الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروضة المربع بشرح زاد المستقنع للإمام العلامة منصور بن يونس البغوث الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في الدرس الماضي في ذكر من قال من العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد الحج، وذكرنا الأدلة التي استدلوا بها والجواب عنها ومناقشتها. في درس اليوم نذكر أدلة القول الثاني الذي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، وأدلة من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ثم بذلك نصير إلى الراجح في النسك، في بيان النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر طريق الجمع بين الأحاديث الصحيحة المروية في نسك حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نختم ذلك ببيان في الأنساك الثلاثة أفضل. فأدلة القول الثاني الذي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج تمتعا، أولا يستدلون بما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء، متفق عليه. وثانيا حديث عمران بن حصين أيضا قال: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، رواه مسلم. وثالثا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة للحج، وأهدى وساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي، فلما قدموا مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجة، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وليقصر وليتحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، والحديث في الصحيحين. ونوقشت هذه الأدلة بأنه ليس فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا حل فيه من إحرامه، بدليل الأحاديث الصحيحة الصريحة في أنه لم يحل من إحرامه، على أن التمتع المذكور في هذه الأحاديث المراد به القران، فالصحابة يطلقون التمتع ويعنون به القران. يدل لذلك ما في الصحيحين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وفي رواية عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. أدلة القول الثالث الذي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ورد في ذلك أيها الإخوة أحاديث كثيرة صحيحة، وهي صريحة في ذلك، ومنها ما رواه ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة ثم أهل بالحج، متفق عليه. وقد تقدم في أدلة القول السابق المراد بالتمتع هنا القران. وفي الصحيحين ثانيا في الصحيحين أيضا عن عروة عن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ثالثا عن نافع عن ابن عمر أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ورابعا عن ابن عباس: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية، والثانية حين تواطأ على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته. والحديث رواه أبو داود، وقد أورده ابن القيم ضمن الحديث التي ذكر أنها صحيحة. خامسا عن مجاهد قال: سئل ابن عمر كم اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع. سادسا عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والحديث في صحيح البخاري. قال ابن حجر: وهذا دال على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. سابعا ما روى البراء بن عازب قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمني، فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا ونضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. فقلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ قال: قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت. الحديث رواه أبو داود والنسائي، وقد أورده ابن القيم رحمه الله في الزاد ضمن الحديث التي ذكر صحتها وأنها تدل على القران. ثامنا عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم قال: كنت جالسا عند عثمان فسمع رضي الله عنه يلبي بعمرة وحجة، فقال: ألم تكن تنهى عن هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا، فلم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك. رواه النسائي، وقد تقدم أنه بالصحيحين لكن بلفظ يختلف عن هذا، وقد أورده ابن القيم رحمه الله تعالى ضمن الحديث التي ذكر أنها صحيحة وتدل على القران. تاسعا عن حميد بن هلال قال: سمعت مطرف قال عمران بن حسين: أحدثك حديثا ينفعك الله به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات، ولم ينزل قرآنا يحرمه، وهذا في صحيح مسلم. قلت: وهذا الحديث صحيح وصريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. عاشرا عن سراقة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والحديث رواه الإمام أحمد. حادي عشر قال ابن القيم: إسناده ثقات، يعني حديث أحمد. حادي عشر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. قال ابن القيم: رواه الإمام أحمد والترمذي، وفيه الحجاج بن أرطى، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشيء أو يخالف الثقات. قلت: قال الترمذي: حديث جابر حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. ثاني عشر عن حفصة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني قد قلدت هدي ولبت راسي فلا حل حتى حل من الحج، متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أنه صلى الله على أنه كان في عمرة مع حج، فإنه لا يحل من العمرة حتى يحل من الحج، وهذا على أصل مالك والشافعي ألزم، لأن المعتمر عمرة مفردة لا يمنعه عندهما الهدي من التحلل، وإنما يمنعه عمرة القران. فالحديث على أصلهما نص. قال ابن حجر: قول حفصة ولم تحل من عمرتك وقوله حتى أحل من الحج ظاهر لأنه كان قارنا، وأجاب من قال كان مفردا على قولها ولم تحل من عمرتك بأجوبتنا. حدها قاله الشافعي معناه ولم تحل أنت من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنية واحدة، بدليل قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقيل معناه ولم تحل من حجك بعمرة كما أمرت أصحابك. قالوا وقد تأتى وقد تأتي من بمعنى الباك قوله تعالى يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله، والتقدير ولم تحل أنت بعمرة من إحرامك. وقيل ظنت أنه فسخ حجه بعمرة كما فعل أصحابه بأمره، فقالت لما لم تحل أنت أيضا من عمرتك. قال ابن حجر ولا يخفى ما في بعض هذه التأويلات من التعسف، والذي تجتمع به الروايات أنه كان قارنا. قاله في الفتح. وقال ابن حجر أيضا وأجاب بعض المالكية والشافعية عن ذلك أي عن عدم تحلله من العمرة بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج وهو مشكل عليه، يعني أن هذا التأويل يشكل على مذهب المالكية والشافعية لأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وإجابتهم على عدم التحلل تقتضي كونه قارنا. هذا مشكل على قول المالكية والشافعية، لأنه يقول إن حجه كان مفردا. وقال بعض العلماء ليس لمن قال كان مفردا عن هذا الحديث انفصال، أي أن هذا الحديث ملزم لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفردا وإنما كان قارنا. ثالث عشر عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي. قال الضحاك فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك. قال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. رواه مالك والنسائي والترمذي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال ابن القيم ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج أحد نوعين وهو تمتع القرآن، فإنه لغة القرآن والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك، ولهذا قال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وكذلك قالت عائشة. وأيضا فإن الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متعة القرآن بلا شك كما قطع به الإمام أحمد. ثم ذكر ابن القيم حديث عمران بن حسين في المتعة، وكذلك حديث سعيد بن المسيب في اختلاف علي وعثمان في المتعة، ثم قال فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم، يعني من جمع بين الحج والعمرة، وأن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وافقه عثمان أي وافق عليا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه لما قال له ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه لم يقل له لم يفعله رسول الله، ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره، ثم قصد علي إلى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في ذلك وبيان أن فعله لم ينسخ وأهل بهما جميعا تقريرا للاقتداء به ومتابعة في القران وإظهار لسنة نهى عنها عثمان متأولا، وحينئذ فهذا دليل مستقل كما يقول الإمام ابن القيم. رابع عشر عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. رواه مسلم. وفي رواية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما يعني بين الحج والعمرة، وهذا في صحيح مسلم أيضا. خامس عشر عن قتادة عن أنس اعتمر رسول صلى الله عليه وسلم أربع عمر فذكرها وقال وعمرتهما حجته. رواه البخاري. وقد أورد العلامة ابن القيم رحمه الله 22 حديثا قال عنها بأنها صحيحة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وقال ابن القيم بعدما أورد حديث أنس المتقدم فهؤلاء 16 نفسا من الثقات كلهم متفقون على عن أنس كلهم متفقون عن أنس أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان إهلالا بحج وعمره معا. ثم ذكر هؤلاء 16 إلى أن قال: فهذا إخبار أنس عن لفظه إهلال صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه، وهذا علي والبراء يخبران عن إخبار صلى الله عليه وسلم عن نفسه بالقران، وهذا علي أيضا يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربه أمره بأن يفعله وعلمه اللفظ الذي يقوله عند الإحرام، وهذا علي أيضا يخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا، وهؤلاء بقية من ذكرنا يخبرون عنه بأنه فعله، وهذا هو صلى الله عليه وسلم يأمر به من ساق الهدي، وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وجابر وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان بإقراره لعلي وتقرير علي له، وعمران بن الحسين والبراء بن عازب وحفصة أم المؤمنين وأبو قتادة وابن أبي أوفى وأبو طلحة والهرماس بن زياد وأم سلمة وأنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص، فهؤلاء 17 صحابيا رضي الله عنهم، منهم من روى فعله، ومنهم من روى لفظ إحرامه، ومنهم من روى خبره عن نفسه، ومنهم من روى أمره به. ثم قال ابن القيم: فإن قيل كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابر وعائشة وابن عباس، وهذه عائشة تقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وإذا في لفظ أفرد الحج، والأول في الصحيحين والثاني في مسلم، وهذا ابن عمر يقول لبى بالحج وحده ذكره البخاري، وهذا ابن عباس يقول وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وحده رواه مسلم، وهذا جابر يقول أفرد الحج رواه ابن ماجه. قيل إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت فإن أحاديث الباقين لم تتعارض، فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران ولا على الإفراد لتعارضها، فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديثهم يصدق بعضها بعضا ولا تعارض بينها، وإنما ظن من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم وحملها على الاصطلاح الحادث بعدها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وهذا الذي ذكره ابن القيم أيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أماكن متفرقة من مجموع الفتاوى كما في المجلد 26 من صفحة 80 إلى 85 وغيرها. الراجح بعد أن سقنا أدلة من رأى أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا، ومن رأى أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ومن رأى أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وذكرنا المناقشات والاعتراضات والإجابات، فالراجح من هذه الأقوال بل الصحيح منها وهو الحق إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قارنا ولم يكن مفردا ولا متمتعا، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وأهل الحديث وقول للشافعي، وهذا القول رجحه العلماء والمحققون مثل شيخ الإسلام بن تيمية و تلميذه ابن القيم والنووي وابن حجر وغيرهم، هذا القول رجحه العلماء المحققون مثل شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والنووي وابن حجر وغيرهم. قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والتمتع أحب إلي لأنه آخر الأمرين. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: أما حج النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه كان قارنا، قرن بين الحج والعمرة وساق الهدي، وهذا الذي ذكرناه هو الصواب المحقق، يقول شيخ الإسلام، عند أهل المعرفة بالأحاديث الذين جمعوا طرقها وعرفوا مقصدها. وقد جمع أبو محمد بن حزم في حجة الوداع كتابا جيدا في هذا الباب. انتهى كلام شيخ الإسلام من المجموع. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما قلنا أنه أحرم قارنا لبضعة 20 حديثا صحيحة صريحة في ذلك. وقال النووي: والصواب الذي نعتقده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال ابن حجر: والذي تجتمع به الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ولا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف، هذا الشيخ وهو مالكي، قال: ولا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن أحاديث القرآن أرجح من جهات متعددة، ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الجهات. وقد ذكر العلامة ابن القيم في زاد المعاد أن حديث القرآن أرجح من 15 وجها ثم ذكرها. ومن أهم هذه المرجحات ما يلي: أولا أنهم أكثر من غيرهم كما تقدم، ثانيا أن طرق الأخبار بذلك تنوعت، ثالثا أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحا، وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك ولم يجي شيء من ذلك في الإفراد، رابعا تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها، خامسا أنها صريحة لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد، سادسا أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوها، والذاكر الزائد مقدم على الساكت، والمثبت مقدم على النافي، سابعا أن رواة الإفراد أربعة: عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس، والأربعة رووا القرآن، فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقرآن عن معارض، وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه، ولا اختلفت كالبراء وأنس وعمر بن الخطاب وعمران بن الحسين وحفصة ومن معهم، ثامنا أنه النسك الذي أمر به من ربه فلم يكن ليعدل عنه، تاسعا أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أجوبة من رجح الإفراد على القرآن ومنه البيهقي، وقال: ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من تعسف. إذن كيف نجمع بين الحديث الصحيحة المروية في نسك الحج الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا صرنا إلى الترجيح فلا شك أن أدلة القرآن راجحة لمرجحات كثيرة كما سمعناها، بل الصحيح والصواب أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. سبق أن ذكرنا أن من الصحابة من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع مفردا، ومنهم من روى أنه كان متمتعا، ومنهم من روى أنه كان قارنا، وهذه الروايات صحيحة في قصة واحدة، فكيف يمكن الجمع بينها؟ والعلماء كما اختلفوا في النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في كيفية الجمع بين ما ورد في ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: والصواب الذي نعتقده أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا، وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين عندنا، وعلى الأصح لا يجوز لنا، وجاز للنبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة، وأمر به في قوله لبيك في عمرة وحجة. فإذا عرفت ما قلناه سهل الجمع، يقول بين الحديث: فمن روى أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا وهم الأكثرون كما سبق، أراد أنه اعتمر في أول الإحرام، ومن روى أنه كان قارنا أراد أنه اعتمر آخرة وما بعد إحرامه، ومن روى أنه كان متمتعا أراد التمتع وهو الانتفاع والالتذاذ، وقد انتفع بأن كفاه عن النسكين فعل واحد ولم يحتج إلى إفراد كل واحد بعمل. ويؤيد هذا الذي ذكرته الكلام للنووي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر تلك السنة عمرة مفردة لا قبل الحج ولا بعده. قلت: وهذا الذي ذكره النووي رحمه الله يعترض عليه بأن رواة الإفراد ليس هم الأكثرون وأن الحديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالنسكين معا كما تقدم. وذكر الخطابي في كيفية الجمع أن كلا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به اتساعا، ثم رجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وكذا قال عياض وزاد. وأما إحرامه هو فقد تضافرت الرواية الصحيحة بأنه كان مفردا، وأما رواية من روى متمتعا فمعناه أمر به لأنه صريح بقوله ولولا أن معي الهدي لأحللت، فصح أنه لم يتحلل. وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله، لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي وقيل له قل عمرة في حجة. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الجمع هو المعتمد، وقد سبق إليه قديما ابن المنذر، وبينه ابن حزم في حجة الوداع بيانا شافيا، ومهد له المحب الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره. ومحصله أن كل من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره. ويترجح رواية من روى القران بأمور ثم ذكرها الحافظ ابن حجر. قلت هذا الذي ذكروه يعترض عليه بأمور، منها أن الحديث الصحيحة قد تضافرت على أنه كان قارنا وليس مفردا كما ذكروا، وقد تقدم بيان ذلك. ومنها أن الأحاديث الصحيحة قد دلت على أنه أحرم بالنسكين معا، وأنه جمع بينهما، لا أنه أحرم مفردا ثم أدخل العمرة على الحج. ثم إن المالكية والشافعية يرجحون أنه كان مفردا، فكيف يستقيم هذا مع الجمع بأنه كان قارنا آخر الأمرين آخر الأمر؟ أما القول بأن كل من روى عنه التمتع أراد به ما أمر به أصحابه، فيعترض عليه أن هناك حديث صحيح دلت على أنه كان متمتعا غير الأحاديث التي أمر بها أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، والله أعلم. ومن أحسن ما جاء في الجمع بين الأحاديث المروية في النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، من أحسن الجمع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: والصواب، لاحظ هذا، قال: والصواب أن الأحاديث متفقة ليست مختلفة إلا اختلافا يسيرا يقع مثله في غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع، والتمتع عندهم يتناول القران، والذين رووا عنه أفرد روي عنهم أنه تمتع. ثم ذكر رحمه الله تعالى المروي في ذلك، وجمع بين ذلك بما محصله أن التمتع عند الصحابة يتناول القران، فتحمل عليه رواية من روى أنه حج متمتعا، يعني كل من روى أن حج متمتع المقصود بها القران، وكل من روى الإفراد قد روى أنه صلى حج تمتعا وقران، فيتعين الحمل على القران وأنه أفرد أعمال الحج. يعني من قال أفرد الحج، أو هل بالحج المراد أنه لم يأتي بعمل للعمرة؟ أما الذين رووا أنه كان متمتعا فمقصودهم بالتمتع هو القران كما هو لغة الصحابة. وقد نقل ابن القيم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وارتضاه، إلى أن قال ابن القيم قال: وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج فهم ثلاثة: عائشة وابن عمر وجابر، والثلاثة نقل عنهم التمتع، وحديث عائشة وابن عمر أن التمتع بالعمرة للحج أصح من حديثهما أنه أفرد الحج، وما صح في ذلك عنهما فمعناه إفراد وأعمال الحج، أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره، فإن حديث التمتع متواتر رواها أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وعمران بن الحسين، ورواها أيضا عائشة وابن عمر وجابر، بل رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 من الصحابة. قلت القائل ابن القيم: وقد اتفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب، وكلهم قالوا وعمره مع حجته، وهم سوى ابن عباس قالوا إنه أفرد الحج، وهم سوى أنس قالوا تمتع، فقالوا هذا وهذا وهذا
ولا تناقض بين أقوال فإنه تمتع تمتع قران وأفرد أعمال الحج وقرن بين النسكين وكان قارنا باعتبار جمعه بين النسكين ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين ومتمتعا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. يعني اكتفى بأن جمع النسكين في سفرة واحدة. يقول ابن القيم ومن تأمل ألفاظ الصحابة وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض واعتبر بعضها ببعض وفهم لغة الصحابة أسفر له صبح الصواب وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب. والله الهادي لسبيل الرشاد والموفق لطريق السداد. فمن قال إنه أفرد الحج وأراد به أتى بالحج مفردا ثم فرغ منه وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره كما يظن كثير من الناس فهذا غلط. لم يقله كما يقول الإمام القيم أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا أحد من أئمة الحديث. وإن أراد به أن حج حج مفردا لم يعتمر معه كما قاله طائفة من السلف والخلف فوهم أيضا ولا حديث صحيح حتى رده كما تبين. وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد العمرة أعمالا فقد أصاب. وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. ومن قال إنه قرن فإن أراد به أنه طاف للحج طوافا على حدة وللعمرة طوافا على حدة وسعى للحج سعيا وللعمرة سعيا فالأحاديث الثابتة ترد قوله. وإن أراد أنه قرن بين النسكين وطاف لهم طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله وقوله هو الصواب. ومن قال إنه تمتع فإن أراد أنه تمتع حل منه ثم أحرم بالحج إحراما مستانفا فالأحاديث ترد قوله وهو غلط. وإن أراد أنه تمتع لم يحل فيه بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أيضا وهو أقل غلطا. وإن أراد تمتع القران فهو الصواب الذي تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة ويأتلف به شملها ويزول عنها الإشكال والاختلاف. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد ذكرته بلفظ لأهميته وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في أماكن مفرقة من مجموع الفتاوى. قلت فالراجح من الجمع بين الأحاديث هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقد قال الشوكاني الجمع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية إنه جمع حسن. إذن أفضل الأنساك ما أفضل الأنساك؟ هل الأفضل القران مطلقا أو الإفراد مطلقا أو التمتع مطلقا أو الأفضل إنساق الهدي أن يكون قارنا وإن لم يسق الهدي أن يكون متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ ومتى يكون الإفراد أفضل؟ اختلف العلماء في الأفضل من أنساك الثلاث. وسبب اختلافهم في ذلك يرجع إلى اختلافهم في نسك الحج الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه كما تقدم قد روينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان مفردا وروينا صلى الله عليه وسلم كان متمتعا وروي أنه كان صلى الله عليه وسلم قارنا وذكرنا التحقيق في ذلك أن الصحيح أنه كان قارنا وكذلك الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك. فاختلف العلماء في الأفضل على أربعة أقوال. القول الأول أن الإفراد هو الأفضل وبه قال الإمام مالك والإمام الشافعي في الصحيح من المذهب. إلا أن مذهب الشافعي اشترط ليكون الإفراد أفضل أن يعتمر بعد الحج في سنة الحج. أما إن أخر العمر عن سنة الحج فكل واحد من القران والتمتع أفضل بلا خلاف في المذهب. لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. وممن قال بأن الإفراد أفضل الإمام أبو حنيفة في رواية عنه. والأدلة لهذا القول القائل بأن الإفراد أفضل قالوا أولا إنه النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. ونوقش هذا الاستدلال بما تقدم بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح لم يحج مفردا للحج كما تقدم وذكرناه. الدليل الثاني لهم قالوا إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أفردوا الحج وواظبوا عليه، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان، واختلف على علي. ولو لم يكن هذا هو الأفضل عندهم وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لم يواظبوا على الإفراد، مع أنهم الأئمة الأعلام وقادة الإسلام ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم، وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه خفي عليهم جميعهم فعله صلى الله عليه وسلم. ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يلي: أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا فالأحاديث الصحيحة الصريحة ترد هذا القول كما تقدم، وأما كون الخلفاء الراشدين فعلوا الإفراد فإن الإفراد يقول ابن القيم ابن تيمية الذي فعله الخلفاء الراشدون الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وأمروا به ليس مختلفا فيه أنه الأفضل عند الأئمة الأربعة، وهو أن ينشئ سفرا للعمرة من بلده ثم ينشئ سفرا آخر للحج من بلده. وإنما الخلاف في الأفضل هنا هو في من جمع النسكين في سفرة واحدة سواء كان قارنا أو متمتعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم، وهو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي، وقال عمر وعلي في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك. فالمراد بالمنقول عن هؤلاء الخلفاء الراشدين هو أن ينشئ للعمرة سفرة ثم ينشئ للحج سفرة أخرى، يعني يأتي بسفرة مستقلة من بلده للحج ثم يأتي بعد مرة بسفرة مستقلة للعمرة. ويدل لذلك أنه ثبت من رواية عمر وأنس وكذلك علي وعثمان وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما تقدم، فكيف يربون بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا ثم يخالفون ذلك؟ فعلم أن مرادهم هو هذا والله أعلم. الدليل الثالث لهم قالوا إن الدم الواجب بالقران والتمتع جبران للنقص، لأنه دم متعلق بالإحرام أو يختص وجوبه بالإحرام فأشبه الجزاء ونسك الأذى، وإذا ثبت أنه دم نقصان وجبران فالإتيان بالعبادة على وجه ليس فيه نقص ولا جبران أتم، يعني يرون أن دم المتعة والقران هو لنقص في النسك، وأن الإفراد ليس المفرد ليس عليه دم، فقالوا إذن يأتي بنسك ليس فيه دم يكون أفضل. ونوقش هذا الاستدلال بأن هذا لا يصح من وجهين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه وثبت أنه كان متمتعا التمتع العام أي القران، فإن القارن يدخل في مسمى التمتع، فدل على استحباب الأكل من هدي المتمتع ودم الجبران ليس كذلك. الثاني أن سبب الجبران محظور في الأصل كالإفساد بالوطء وكفعل المحظورات أو ترك الواجبات، فإنه لا يجوز له أن يفسد حجه ولا أن يفعل المحظور إلا لعذر، ولا يترك الواجب إلا لعذر. والتمتع جائز مطلقا، فلو كان دمه دم جبران لم يجز مطلقا، فعلم أنه دم نسك وهدي، وأنه مما وسع الله به على المسلمين فباح لهم التحلل في أثناء الإحرام والهدي مكانه لما في الاستمرار من المشقة، فيكون بمنزلة قصر الصلاة في السفر وبمنزلة الفطر للمسافر. ذكر هذين الوجهين شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. قلت: ويمكن تلخيص الجواب عن الدليل الثالث بأن الجميع قد اتفقوا على إباحة القران والتمتع، فدل أنهما غير ناقصين، وكيف يكون ناقصا وقد أباحه الله تعالى؟ وهذا ذكره صاحب مختصر اختلاف العلماء. ويضاف إلى ما تقدم أنه لو كان الإفراد أفضل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مفردا بفسخ الحج إلى عمره كما تقدم معنا. القول الثاني أن أفضل الأنساك هو القران، وهو قول أبي حنيفة وزفر وإسحاق والثوري، وقول للشافعي، وبه قال المزني وأبو إسحاق المروذي وابن المنذر والقاضي حسين من الشافعية. ولم يرى أصحاب هذا القول أن القران أفضل بشرط سوق الهدي برا، وأن القران أفضل مطلقا. والأدلة لهذا القول استدلوا بالأحاديث الصحيحة التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قالوا فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وهو إنما يختار لنفسه الأفضل، دل على أن القران أفضل الأنساك. ونوقش هذا الاستدلال بأنه وإن كان الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لكن هذا لا يدل على أنه الأفضل، إذ لو كان القران هو الأفضل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر القران مطلقا، إذ لو كان القران هو الأفضل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قارنا ولم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقل أصحابه من الحج إلى المتعة وتأسف كيف لم يمكنه ذلك، ولو كان القران هو الأفضل لكان الأمر بالعكس. القول الثالث أن أفضل الأنساك هو التمتع، به قال الإمام أحمد في الصحيح من المذهب، والشافعي في قول، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وعلي، وبه قال الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد. وأدلة هذا القول استدلوا بالأحاديث الصحيحة عن ابن عباس وجابر وأبي موسى وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وذلك في أحاديث صحيحة متفق عليها، ومنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قال شيخ الإسلام تيمية قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه أمره صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة. ولهذا لما قال سلم بن شبيب لأحمد يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة، أي متعة الحج، لأن الرافضة يوافقون أهل السنة والجماعة في أن التمتع أفضل الأنساك بل لا يجيزون غيره، فقال يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدافع عنك، والآن فقد تبين لي أنك أحمق. عندي 11 حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعها لقولك. فبين أحمد أن الأحاديث متواترة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع لجميع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي حتى من كان منهم مفردا أو قارنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينقلهم من الفاضل إلى المفضول، بل إنما يأمرهم بما هو أفضل لهم. وقال شيخ الإسلام أيضا ثبت أن المتعة أفضل من حجة مفردة ومن القران من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمرهم بها عينا بعد أن خيرهم عند الميقات بينها وبين غيرها. الثاني أن التمتع ثبت لأصحابه الذين حجوا معه متمتعين بأمره، وأمره أبلغ في الإيجاب والاستحباب من فعله صلى الله عليه وسلم لو كان الفعل معارضا. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج المسلمين إلا هذه الحجة، وفيها أكمل الله الدين وأتم النعمة، وأحييت فيها مشاعر إبراهيم عليه السلام، فلم يكن الله ليختار رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من السبل إلا أقومها وأفضلها، وقد اختار لهم المتعة. وقد نوقش الاستدلال بالأحاديث التي فيها أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى عمره وأتأسف على سوق الهدي ليفعل مثل ما أمرهم به، بأنه إنما أمرهم بذلك ليبين لهم جواز العمرة وليبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم الاعتمار في أشهر الحج. وأجيب عن هذه المناقشة بما تقدم في الكلام على فسخ العمرة، فسخ الحج إلى عمرة. أما القول بأنه قال واستقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة تطيبا لقلوب أصحابي لحزنهم على فواتي موافقته ففاسد، لأن المقام مقام تشريع للعباد، وهو لا يجوز على صلى الله عليه وسلم أن يخبر بما يدل على أن ما فعلوه من التمتع أفضل مما استمروا عليه من القران، والأمر على خلاف ذلك. وهل هذا إلا تغرير يتعالى عنه مقام النبوة؟ الدليل الثاني أن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وذلك دون سائر الأنساك. الثالث أن التمتع يجتمع له الحج، أن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر والسهولة مع زيادة لنسك هو الدم، فكان ذلك هو الأولى. قال الشوكاني في الأوطار: في الجملة لم يوجد شيء من الحديث ما يدل على أن بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث، حديث: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال: فالتمسك به متعين ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره من المرجحات فإن في مقابله ضائعة. القول الرابع أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل، وهو رواية الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ودليل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه. إذن فأي الأنساك أفضل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن الأفضل، قال: فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر، وكان عمر يختاره للناس، وكذلك علي رضي الله عنه. ثم قال: وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن بين الحج والعمرة فقال: لبيك عمرة وحجة. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر أثناء كلامه على الراجح من الأنساك: ومن سافر سفرة واحدة واعتمر فيها ثم أراد أن يسافر أخرى للحج فمتعته أفضل له من الحج، فإن كثيرا من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع هذا فأمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد، ولأن هذا يجمع بين عمرتين وحجة وهدي، وهذا أفضل من عمرة وحجة. فيتلخص من كلام شيخ الإسلام أن جعل النسكين في سفرتين أفضل من جعلهما في سفرة واحدة، وأن جعل النسكين في سفرة واحدة أفضل من سفرة واحدة بالحج وحده، وأن من أتى بالعمرة في سفرة وأتى بالحج في سفرة أخرى إلا أنه في سفرته للحج كان متعمدا أفضل ممن سافر للعمرة ثم سافر للحج وحده، وأن الأفضل له في سفرته للحج إن لم يسق الهدي أن يكون متمتعا. ومن هذا البحث وهذا التحقيق الذي ذكرناه أيها الإخوة يتبين الأمور التالية: أن القران يدخل في مسمى التمتع في عرف السلف، فتحمل الأحاديث المروية في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا على أن المراد بالتمتع في هذه الأحاديث هو القران. ثم إن عمل المفرد والقارن واحد عند جمهور العلماء، إنما يزيد القارن في الهدي فقط، وعلى هذا فتحمل الأحاديث المروية فإن صلى الله عليه وسلم أفرد الحج على أن المراد أفرد عمل الحج ولم يأتي بعمل يخص به العمرة. ثم إن العلماء لم يتفقوا على جواز التخيير بين الأنساك الثلاثة التمتع والإفراد والقران، وإنما هذا هو قول أكثر أهل العلم وهو الراجح، أن المحرم مخير بين الأنساك الثلاثة يحرم بأيها شاء، على القول الراجح أنه يجوز بل يستحب فسخ حج القارن والمفرد إذا لم يسوق الهدي إلى عمرة ليتمتع بها، أما من ساق الهدي فلا يجوز له فسخ ما أحرم به، أن وجوب الفسخ خاص بالصحابة رضي الله عنهم، أما الجواز والاستحباب فهو عام لكل أحد كما دل عليه حديث سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا على الصحيح من الأقوال، وأنه يمكن الجمع بين الحديث المروية في نسك الحج الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن التمتع عند الصحابة يتناول القران، فتحمل عليه رواية من روى أنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعا أي قارنا، وكل من روى الإفراد فقد روى أنه حج تمتعا وقرانا، فيتعين الحمل على القران وأنه أفرد عمل الحج. بالنسبة لأي الأنساك الثلاث أفضل، فهذا كما ذكرنا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرا للعمرة والحج أخرى فهذا الإفراد في حقه أفضل من جعل النسكين في سفرة واحدة تمتعا أو قران، وأما إذا أراد جعل النسكين في سفرة واحدة فالأفضل في حق التمتع إن لم يسق الهدي، أما إن ساق الهدي فالأفضل له القران، وكذلك الذي أتى بالعمرة في سفرة ثم أراد أن يحج بسفرة أخرى فالأفضل له التمتع، لأنه يكون قد أتى بعمرتين وحجة، وهذا أفضل ممن أتى بعمرة وحجة. ونكتفي بهذا في درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.